بناء على النظام الفكري الفكري الهرمي. من المشاكل انعدام الامن، ما نجح اي تنظيم من انه يفرض ثقافه امنيه فيما بين الافراد. نظام الاشاعه، عليكم السلام ورحمه الله، عليكم السلام ورحمه الله. نظام الاشاعه، نظام لا حدا يقول لحدا، نظام الاخذ التسامح من فضوح من ثاني صاحبي جاري المصري الابي، فتحس انه في تفشي في المعلومات. المختصر المفيد، هذه التنظيمات اللي اسمها سريه من حيث الواقع تفتقر الى هذا الامل. السريه هذه التنظيمات بدءا من الطرق المتبعه وانتهاء بالتليفونات والمواعيد على ابواب المساجد وكل الطرق اللي مستوينا. ففي حال الان ده اميل شوي للاختصار للسرعه، في حاله من انعدام الامن حتى لدرجة تشوف شخص محترم جدا في الجبهة قائد وله بطولات ودخل وقتل وانجرح وعمل سقط، تاخذه بتشكله في تشكيل سري بترجع لبلده بتعمل تريحة كارثة من أول يومين، بتشوف حاله وحال الآخرين، بتحس إنه هو غير صالح، لا يصلح في هذا العمل، لا يصلح. فمعظم الشباب اللي في التيار الجهادي لما جاءوا إلى الجبهات شكلهم جيدين، لما رجعوا للتنظيم السري اسم غير فاهمين، نادر. وهذا النادر اللي صالح للتنظيم السري غالبا المحيط بيعدمه بسبب اخطاء المحيط بيروح بيعدمه. فالمهم انا غسلت ايدي تماما من فكره البحث اني يمكن نقنع هذه الشريحه بالنسبه السريه، ما في مجال. حتى نتيجه يعني تغلغل المرض تجد نفسه اللي عم يحكي في السريه مثل حكايتي وحكايه غيري، مفيش وسط كله يروح مذهول لانه يكون غير سري. فهذه التنظيمات قامت على السريه وما استطاعت تعمل امن، فكان هذا من اسباب الهزيمه، أنه هو قام على نظام ما استطاع يحققه. في أوروبا في المافيا في الأنظمة هذه هو أسلوب عمل يناسب عقلية الناس، يناسب عقلية الروم، ضبط الوقت، خفية المخطئ، أنت أخ عمل لك مجزرة أخطأ له خطأين هو 13 أسلوب تقتل نفسه، أسلوب كامل التنظيم العربي. إيش عندنا؟ نحن أكبر الكوارث تحصل في التنظيم حلك بنتين قدر الله ما شاء فعل. خلص هو خبط الدنيا بعدين قال لك قدر الله ما شاء فعل. التنظيمات السريه اللي نحن بنينا على اساس التنظيمات المرضويه هذه اللي عندنا. والله قدر الله ما شاء فعل غلطت وقدر الله ما شاء فعل عادة. بينما نحن ما تستطيع اصلا تعمل هذه الاشياء، فتكتشف انه اسلوب السريه والهم والتنظيمات اسلوب لا يتناسب مع طبيعه الناس. لا تتناسب مع سلوك الناس، لا يتناسب مع تربيه الناس، فاسلوب ما تناسب فغيره الى اسلوب اخر. تعرف انه هذا مش مناسب للاسلوب، مناسب لاسلوب اخر. بدأ يعملوا حتى الأخوة حاولوا، ما في عمل حتى مش بس الإسلاميين، القوميين وخاصة الفلسطينيين في مرحلة الستين والسبعين وصلوا إلى قمة ما تصله هذه الأمة في العمل السري. جماعات ولي حداد، الجماعات أبو الأسود، الجماعات كذا، ومع ذلك لم يسجل في تاريخها كله عملية واحدة ما كشفت بعد ما نعرفها. كل العمليات ما تكشف قبل وهو الغالب، وأما تكشف أثناء العمل وهو اللي بعده، وأما إذا نفذت وصارت فتكشف بعد ما نفذت. من البصمات في فارق هائل جدا الآن ما بين مستوى تربيتنا الأمنية في التنظيمات، سواء تنظيمات قومية وعلمانية وإسلامية ونحن أكثرها تحدثا طبعا، ما بين أحسن التنظيمات في المستوى وأسوأ مستويات المخابرات العربية، هناك فارق شديد جدا 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 شديد. أساليب التكنولوجيا، التصنف، الأموال، العدد البشري، الأمور اللي لاحقك فيها، لا يمكن أنك أنت تواجه الدول مواجهة أمنية. فلازم تواجه مواجهة في غير هذا المجال، هذا مجال خسران. لو واحد عمل 50 ضغط و40 حركة معدة بقى بكره بحال عم مع شايفه. حتاكل بوكس وتصير لعند اللي خلقوه. ما ممكن تلعب معه في هذه القضية لأنك أنت سويت أربع حركات. في شيء اسمه توازن قوة، في شيء معقول. انت الان على مخابرات الاي اس اي، على الباكستان اللي فتح هنا، على اللي عم تاخذ معلومات من مخابرات اليمن خط الطريق تبعك، على انك رايح لاوروبا عم يستقبلوك وانك عارفينك جاي، لدرجه انه احيانا صارت قضيه بتسالوا الاخ بكاميرا الفيديو امشوا معه حتى يركب التاكسي، بيصل عليك بلاقي واحده ثانيه واقف مصور له، يعني نحن شايفينك خليك حذر، مش عايزين يعتقدوك، عايزين يعطوك ايحاء. وهذا من اخر نظريات الشرطه، انه يردع الحرامي قبل السرقه، يردع المجرم قبل تنفيذ الجريمه، عشان ما يعمل وبعدين يتكلف ويحقق ويصير انا مصاريف هذه القضايا. فبروح بفهمه انك اذا عملتها مكشوف ليكفيه هو اني ما يعمل. هي من اخر نظريات الامن، اقناع صاحب الجريمه انه ما يعمل. انه اذا عمله مكشوف. فاهم؟ فناس شغلت عقلها على الاخر. فبتيجي بدك تعمل هذا الاسلوب غير مناسب. الآن نتيجة إنه قلت لك عملنا تنظيمات هرمية فكشفت في الميدان، فعملنا حل من 70 من 80 إلى 90 نجح، وهو أن القيادات تروح إلى دولة مجاورة فينقطع التحقيق هنا، لا يعود يقبضوا على التنظيم، فراحوا عملوا تنسيق إقليمي، فنحن نقلنا إلى دول الخارج، إلى أفغانستان، إلى بريطانيا، إلى مدريد، فبعدت السيادات، فحلوا الحل حل جزئي، لأن نظام التنسيق الأمن العربي الدولي قد قضى عليها، ولكن نشأ لنا مشكلة أخرى، وهو صحيح أنك أنت نفذت من الاعتقال ومن التحقيقات، ولكن وقعت بطامة كبيرة، أنه قائد يبعد عن ساحة العمليات 10,000 كيلومتر. في العمليات. نشأ عندنا قيادات ميدانية تابعة وقيادات رئيسية غير ميدانية. وبحكم الدكتاتورية وطريقة التفكير اللي الأمة العربية والإسلامية معظمها مقصورة عليها، هذا ما بيعطي صلاحية لهذا ياخذ راحته في الشغل، لازم يوجه له كل الترتيبات إلا في حالات نادرة، فتبقى القيادة الميدانية مكلوجة تابعة تعمل هيك وتسوي هيك، هذا إيش وسيلة الاتصال بينه وبين هذا؟ تليفون. تليفون والفاكس. وبعد لما بعدنا وصلنا بالجبال صار الساتلايت وانكسرت كسرت مراتب. المراتب بطيء ومصيبته انه اذا مسك هذا معتقل مع كل الخطه. فوجود قيادات غير ميدانيه جعلت انه هذا الشرطه غيرت ثاني يوم الامن غير اسلوب المواجهه. انتقل من المداهمات الى نظام الحوادث الطياره يسموها هذا اختراع الجزئيه. انه الدوله البلد مدينه فيها حركه، فيها حركه تنظيم. حاطين حوادث ثابته، عقبات عرفتها فبتروح ما بتمر على الحوادث الثابته. فاخترعوا نظام الحركه الطياره المفاجئه، انك انت وقت تتحرك فجاه تنزل من حادث في مناطق غير متوقعه وبيبدا تفتش. فباعتبار عندك كثافه حركه الا حتصير انت. فاهم؟ فلو الامن نقل فقط هذه النقله من الحوادث الثابته الى الحوادث الطياره يقتضي انه هذا ينقل نظام العمل تبعه، بس هذا مربوط بهذا. هذه النقلة تحتاج تسليح جديد، تمويل جديد، ترتيب جديد. طلع رئيس الدولة وعمل عفو، عمل إجراء، فبده قرار، فما يستطيع يدير العمل العسكري إلا قيادة ميدانية مفوضة. قيادة ميدانية مفوضة ما بتصير لأنه القيادة برا، والقيادة برا ما بتعرف إيش لازم تقرر، فمش مصير بين القيادة الميدانية والقيادة غير الميدانية. فبدأ ينهار العمل، وهذا حصل في مصر وحصل في سوريا وحصل في أحوال. قيادة ليست قليلة، يعني أقل ما يمكن لازم تكون قيادة متاخنة في الحدود، أقل شيء. يعني يستطيع يحسن يحترم. ولما كانت قيادة بلاد في سوريا متاخمة في الحدود في العراق وفي الأردن ما استطاعوا يديروا العمل. لا الطبيعة ولا الإخوان ولا غيره، فما بالك بقيادة قاعدة على بعد 10,000 كيلو. هذه ظاهرة القيادات غير الميدانية الآن هي ظاهرة عامة تماما، ليس هناك تنظيم جهادي إلا وقيادة غير ميدانية. كله من الميدانية. كله برضه. ليش؟ لأنه اضطر في نظام الحصر اللي حصل والملاذات والكلام، نظام مكافحة الأرهاب اللي يطلعوا كل مرة، فلما طلعوا لا يمكن يجيبوا عمليات. الآن من المشاكل في البنية والهرب في التنظيمات اللي خايمة وطريقة العمل تبعنا مشكلة مهمة جدا، إنه قضية الشورى واتخاذ القرار. التنظيم كيف بيتخذ شورى؟ كيف بيتخذ قرار وبيعمل شورى إذا هو تنظيم سري؟ وبالتالي مطالب خاصة إذا بدأ العمليات تتشرذم كل واحد في المدينة وفي المخرج وفي القضية، فين حيجتمعوا ويتخذوا القرار؟ بعد ما تشرذموا في البلد بعرف احد التنظيمات من اصحاب اخواننا عنده مجلس الشورى في 7 دول. لما صار الخروج صدر الامين الباكستاني اليمن والسودان على 7 دول. تنظيم داخل حرب عمليات الامير ومع واحد وباقي الشورى في 7 دول، كيف حيشتغل؟ فين حيتخذ القرار؟ ما يستطيع يتخذ القرار. الامر الاخر داخل الدوله هو مطارد. بعد ذلك يطارده الجدل الفقهي في قضية اتخاذ القرار. كما تعلم الشورى يا لازمة ملزمة يا لازمة غير ملزمة، وهذا اللي يعني قرأ في هذه الكتب شوي بيعرف ايش معناها. لازمة يعني لازم الأمير، لازم يستشير. ملزمة يعني بياخذ برأي العسكريين، هم 10 ست قالوا نعمل، 4 قالوا ما نعمل، فالأمير تقول نعمل، ولو هو رأي ما يعمل لازم ياخذ برأي الأكثرية. ولازمة غير ملزمة إنه لو كلهم قالوا يمين هو قال شمال فلازم يتبعوه. والأدلة الفقهية طبعا الإمام الرسمي بحث فقهي بده هذا الرخص واحد قضية ملزمة غير ملزمة، ولكن أقول لك خلاصة رأي الفقهاء، خلاصة رأي الفقهاء إنه جمهور أهل السنة رأيهم في الشورى رأيين، رأي الجمهور أنها غير واجبة غير لازمين. وانا استغربت جدا لما قرات هذا الشيء، ان الشورى عند جمهور اهل العلماء في اهل السنه مندوبه غير ملزمه، مندوبه غير ملزمه. يعني اذا خطب المستشير هارون الرشيد واذا ما استشار وقرر ما حدا يقول له ما استشار وبيقرر، الا بعض الائمه منهم ابن عطيه قالوا لا هي واجبه غير ملزمه، يعني لازم يستشير ولكن مش بالضروره يلزم. هذا في الإمام العظمى، في الإمامة. أنا على هذا الرأي أنها واجبة، لازم يعملها. حتى ابن عطية قال من لا يستشير يعذب، إذا ما بيستشير دائما يعذب. بينما العلماء الجمهور ندبوا الإمام إلى أن يستشير، ولكن في الحالتين اتفقوا على أنه غير ملزم. جاءت المدارس الحرفية الجديدة وجدت أن الأمير مش إمام، فنشأ مدرستين فالإخوان في الجهادين في غيره طريقتين، طريقة تقول لازمة واجبة وملزمة يعني بالأكثرية، ولازم غير ملزمة يعني على كيفه. من خلال العمل التنظيمات اللي أخذت بالأكثرية لا تستطيع أن تدير حرب عسكرية، لأنه بتتخذ قرارات جادة وسريعة وحاسمة والقيادة منتشرة غير ملزمة. فراح لجأ لي أنها غير ملزمة، أنها غير ملزمة في قرارات تتعلق بالسياسة، تتعلق بالشريعة، تتعلق بالعسكرية، تتعلق بالإدارة. هو صح ان هذا ما عنده كل هذه المعارف، فهذا يخبط ويلزم الناس بآراءه، فوقع خبط في قضيه، يا اما مع القرار يا اما انحصر بايد رجل جاهل زي ما حصل في الجزائر فاورد الحركه كل المهاريس، وقال لك طاعتنا واجبه، وخاصه ان استعاروا كل حقوق الامام العظمى واعطوها الى امير التنظيم. أمير التنظيم هذا المطارد المثلث معلق في الهواء، لا ارض ولا شعب ولا شيء ولا سلطه، ولكن اخذ بالبيعه حقوق الإمام الأعظم. فأنت أنا أخلص الفقرة هذه إن شاء الله ونكتب من السريع على كافة الشيء. فالمهم هذا من كان من الأسباب التي جعلت التنظيمة تتفكك، ما حل هذه المشكلة. طبعا كل في الطروح الحلوة إن شاء الله نحاول نضع تصور لهذه المشاكل. الآن مشكلة التمويل. مشكلة التمويل بدها كلام طويل عريض ونبحث إن شاء الله في النظرية. خلاصة التمويل أن الجهاد أن الجهاد قام على التسول، أن الجهاد قام على التسول، ولأن الجهاد قام على التسول جفت منابع التسول في عهد تجفيف المنابع بتاع النظام الدولي. هم علموا أن كل هذا الجهاد قام على التسول، وكل هذا التسول 90% منه يخرج من دائرة الخليج العربي. فلما نزلت الحملات الطالبية جففت منابع التسول، 80% من موارد الانتفاضة كانت تأتي من الكويت، وكان هذا أحد أسباب غزو الكويت، الأسباب الصينوية، تجفيف منابع الانتفاضة. الجهاد في أفغانستان، البوسنة، الشيشان، كله التبرعات واليمين والشمال، تنظيم الجهاد في مصر، الجماعة الإسلامية، سوريا، ماليزيا، كله قام على تبرعات من الدنيا مردها في الآخر إلى هذه الدائرة. فلما قام النظام الدولي كما حدثتم في قضية تجفيف المنابع وتتبع نظم تجفيف المنابع والكنترول على الحسابات وعلى الحوالات والقبض على الناس إلى آخره، فجفت منابع التمويل فضرب أصل تجمع الناس، إنما الملك بالأعوان وإنما الأعوان بالمال. في مال في ناس، ما في مال ما في ناس، ما في حاجة في ناس. فانضرب نظام التمويل، ضرب نظام الأمن، ضرب نظام الهرمية، ضرب نظام الشورى، ضرب نظام القيادات، إذا تشوفوا إيه في الهيكل هذا حتى يستمر. بعد عام 90 غير الفوضى الفكريه من هذه اللي حكينا عليها. الان في البنيه الان ناهيك عن بلاوي طلعت معنا مع المسار، التنظيمات كلها قائمه على عدم الاختصاص، وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب غالبا. ما في نظام عقلي مؤسساتي لاداره العمل. ليش؟ لان الناس ما تحترم الحضاره، لا تحترم الفهم من ناحيه، ولان التنظيم سري، التنظيم السري ما يسمح بتوزيع الاختصاصات. تنظيم الجبريه السريه ما يسمح بتوزيع الاختصاصات بهذه الصوره، لان توزيع الاختصاصات يقتضي اداره ومجلس اداره واعمالك هتجتمع وتنبسط وفي راحه تاخذ راحتك في القرار، هذا هربان، هذا مقصود، هذا راح، كيف بدي اعمل له اختصاصات؟ يعني مش فقط هم بيدهم، طبيعه العمل ما تسمح بوضع المؤسسات، الاختصاص والاجهزه، ما بتصير الاجهزه. الان ظهرت مشكله في معظم التنظيمات اتكال العناصر على القياده، يعني هم منتظر يقول له القائد ايش حيسوي. وما يستطيع لأن التربية ليست تربية قيادات، التربية تربية إمعان، لأن العنصر اللي إمعان مطيع مفيد، بتقول له يمين يمين شمال شمال غنم، غنم سهل بترعى 5000 غنم، ولكن اذا هذا الذئب اشتغل النطح والهبش ما بتيجي، ما بتجي تنهبش هذه، فاهم؟ فاما ان يكون عندك قيادات صارمه جازمه مدربه وبالتالي تشاركك في القرار وتعترض وتقف امام عمر وتقول له لا نستمع وطاعه حتى نعلم خطه الثوب وايش خطه الثوب وايش دليلك وايش قضيه بحريه وبادب. واما كل واحد رفع راسه يعترض انه جلدت انت افهم من القياده انت افهم من الشيوخ، حتى كانوا الاخوه يتغنوا ايام زياد في سوريا بعد ما ياتوا من قياده الاخوان. لما كنا في الاردن كانوا الشباب اخترعوا نشيد يقولوا لا تفكر لا تدبر نحن اصحاب العقول، يعني لانه اقترحوا بهدلوه اقترحوا برضوا عليهم اقترحوا خلاص مو فكر انت لما بتخلص قرار بلغني ايش اسوي. فهذا خرج من الحركه من الصحوه كلها ابتدت في هذه الامعيه وتقريب الامعه واستبعاد اللي يفكر وبيعترض وبيتعب، فخرجت عناصر تتكل على القيادات في كل شيء، قتل القائد ما في احد. هذا التنظيم لو قلنا انتم حاله في الرياضيات عجيبه جدا، في عندنا نحن عكسنا الرياضيات، اول شيء بتجيب اخوه قلت لهم اخ بيتوى شخص واخ بيتوى شخصين واخ بيتوى اربعه واخ في فوق، اخوه ما شاء الله كل واحد منهم لحاله جيد. تجمعون تطلع كل واحد له جيد والتجمع خطر. لما بتجمعوا بيطلع تجمع غير مفيد، مليان علل ومشاكل. كل واحد منهم جيد لما بتجمعوا صفر. الامر الاخر التنظيم كله مبني على واحد وشويه اصدقاء، ولما بتسال بقول لك نحن 10000. انت واحد و10 اصدقاء، هذا الواحد لما بروح صفيت شويه اصدقاء. يعني ما فيكم واحد ثاني. ليش ما فيهم واحد ثاني؟ لانه رجعنا زرعنا نظريه الزعيم الاوحد معمر الغزالي. الزعيم الملهم عبد الناصر. واحد يا اخي هذه معركة مؤسسات، هذه القضية قضية بكره بيروح ويستهدف. هذا المفروض القضية فيها مجموعة علماء، مجموعة شعراء، مجموعة سكان، مجموعة عسكريين، مجموعة قادة، كلهم يصبوا جهودا لإبراز هذا الواحد الآن، فإذا راح فمعروف من بعده من أفضل فيها عقلية مؤسسات، كل التنظيمات نظرية الواحد الأكثر. ما تبغى القيادات تستطيع أن تعبي، ليش؟ لأن التربية السرية والتنظيم الهرمي ما يسمح بقيام الأكفاء. فردينا على كل هذا بأن طريقة الرسل وطريقة المشايخ وطريقة العلماء ما كانت هكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يصبر مجموعة من الحواريين، مجموعة من الصحابة بشخص. الصحابة مجموعة من التابعين، التابعين مجموعة من تابعي التابعين، التابعي التابعين مجموعة من المشايخ، ففي هيكل. فطريقة تربية الإسلام لا تتناسب مع طريقة التربية السرية والتحرك الوافد. هذا الأسلوب نحن استوردناه من الأرض. هذا الاسلوب استوردناه من الغرب، فضربنا بطريقه التربيه فما يفرض حواليه. الرسول عليه الصلاه والسلام يرسل شخص قاضي ومره قائد ومره رسول ومره وفلا ينافع في كل شغله يعملها. ليش؟ لانه متربي تربيه كامله. هذه التربيه الكامله بدها وقت، بدها ثبات بين القائد والمطلوب. لذلك لما قامت حركه طالبان رغم كل تخلف طالبان وتخلف الافغان، هذه القضيه كانت محلوله. لان نظام رسول صحابي تابعي تابع تابعي عليه الصلاه والسلام هو نفسه شيخ مريد 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 كيف كيف، ففي عملية تسلسل. ففي عملية تسلسل فرضت المشكلة اللي بعدها، هذه العملية قضية الإمعية فرضت المشكلة اللي بعدها، أن التيار الجهادي ما في أدب ولا في احترام. ما في احترام للسابقة، ما في احترام للخبرة، ما في احترام للعمر، ما في احترام للعلم، ما في احترام، وهذا من الإفرادات اللي هم ظنوها أنها سلفية، هذا ليس من أدب السلف ولا من أدب السلف، طلعت فيه نظرية هم رجال ونحن رجال، صحيح؟ فاللي شطح ابو حنيفه وقال لك هم رجال ونحن رجال، مين بقي في هذا امير التنظيم؟ مين بقي هذا امير المعركه؟ مين بقي فلان؟ هذه الطريقه في التربيه افقدت الاحترام، فليس هناك كبير يطاع. نحن عملنا اشياء كان لازم نعملها ولكن لا كان لها اساس ديني. الحركه الاسلاميه وقعت في اخطاء كثيره، فكان يقتضي تشريحها وانك تشطح خيالاتها تتناولها. العلماء وقعوا هيكل اهل السنه معظمه في نفاق الحكام، فكان لازم تتصدى لهم، وهذا صحيح الحمد لله. ولكن كان من تبعاته ايش؟ انه تجرأ الصغار على الكبار. لازم يتجرأ، ما هذا مقتضى القضيه، ولكن من تبعاته انه هذا الصغير بعد ما تجرأ على الكبير نظر الى كبير واللي معه وتجرأ عليه نفس الشيء. فهمت؟ تجرأ عليه نفس الشيء. يعني اذا شطح ابو حنيفه والشافعي والامي وهم رجال ونحن رجال، حتى يجلس رجل من تلاميذ ابن عثيمين بمعسكر الفاروق يقول له ابن عمر في قضيه اللحيه والقبضه والمساله المعروفه يقول هو في ذلك مبتدع، ناخذ حديثه ونرده فعلا. قال ابن عمر مبتدع، انا قلت له ابن عثيمين مبتدع يقول يوم كفر الحاكم ما نرد عليه، بيقوم عليك الدنيا. يعني ترد على احترام هذا، بينما في باقي الامه هم رجال ونحن رجال. فلما فصحوا ابن عمر رضي الله عنه مبتدع، فايش بقيت الائمه، ايش بقيت العلماء، ايش بقيت. فالان لكن سوء الادب وسوء الاحترام صافحه ملموسه في التنظيمات الجهاديه واضحه، وبالتالي ما عاد يستطيع احد عنده فائده وعنده سابقه او متقدم في اي شيء يفيد اللي بعده. ما عاد هذا نتيجة ايش؟ نتيجة طريقة التربية اللي معظم رجع لقضية التربية او الفهم الخاطئ اللي ما سمي دورا انه هو نهج التربية. الان في الاخر نقول انه معظم التنظيمات يشتكي من غياب مقومات التنظيم. عندي محاضرة قديمة من مركز النور من ايام 90 موجودة هنا في الاشرطة، اسمها مقومات التنظيم 3 اشرطة كاتب، ومختصرها ان مقومات التنظيم 5، منهج وفكر، يعني عقيدة للتنظيم، منهج وفكرة للتنظيم، قيادة، القيادة تعني أمير، شورى، قرار، بعد ذلك مخطط، مخطط العمل يعني تسموه استراتيجية، المخطط يقتضي تمويل، وضبط القاعدة يعني سمع وطاعة وعهد أو بيعة. إذا ما موجودة هذه الأمور الخمسة فما في تنظيم. ممكن في قومة بشر عشيرة ناس متفقين على شغلة ممكن يقعدوا فترة ويفرقوا بعدين، لازم تكون هذه الأمور الخمسة موجودة وإلا الناس تختلف. الناس الآن تأخذ بيعة والمنهج نفسه غير محدد. المنهج نفسه غير محدد، بيمشوا لنا شوي برجع واحد من الشباب بيقول له حلال حرام، معنى هذا بايعنا، معنى هذا جينا. ليش؟ لأن المشكلة الأساسية لما الرجل اللي طلب البيعة، طلب البيعة ما فهم الناس ايش بده. فهم مشوا عليه لانه بحبوه، لانه سمعته، لانه اعلام، لانه حلو شكله، لانه عضلاته مسلوله، لقالوا فيه شغله عجبته فبايعوه. ولكن مع المسار، مع المسار بقى صار في بقى حلال وحرام وصح وغلط وطريقه هيك لا طريقه هيك، فما في منهج. هذا في المنهج العقدي غير محدد. في المنهج الفكري السياسي الشرعي غير محدد. واحد داخل جهادي في تنظيم بعد ذلك يقول له نضرب الامريكان ما نضرب الشرطه. يا اخي كيف نضرب الامريكان؟ واذا تبعني الشرطي فاحتار المعلم فحسب انه انا لا ما هي دخلت ما هي صار. فشغله غير محدده، لو دخل وهو يعلم هذا التحليل جيد يستمر. فتنظيم غير محدد المنهج الفكره يفرق. الان تنظيم ما فيه قياده بمفهوم امير وشورى طريقه لاتخاذ القرار، لا يصلح الناس فوضى، لا تراث لهم. والمصيبه الاعظم ولا تراث الى جهال مختلف. فالناس الآن التنظيم إما لا تراث لهم وإما جهلون سائل. فهذه النتيجة اللي شايفينها من أسباب الهزيمة. الآن نأتي إلى المخطط، تنظيم ما في عنده مخطط عمل باليومية، في اليوم من الخطب إيش نعمل، والله في تعالوا من الخطب تعالوا، طيب بكرة ما بعرف لما بصير، ما في برنامج واحد عارف إيش عايز يعمل من هنا لخمس سنوات، مش عارف. وبالتالي يتردى كل يوم في تصفيق العشوائيات، فالناس اللي بيشوف ضياع وقت بيشوف عدم بيروح من حد التنظيم بيروح، أو انه رجل دخلوا بتصوره ان المخطط هكذا فوجد مخطط اخر، فروح من شق خالص. فعدم تحديد المخطط من اسباب زوال التنظيم. التمويل، التنظيم الذي لا يعتمد مصادر تمويل مستقره مستقله سينتهي. مستقره بمعنى ما تتعرض للاهتزاز، مقطوعه مفتوحه، ومستقله مش تابعه لغيره. لما تابعه لغيره هذا غيره غير رايه، سواء كان دولي او حكومي او محسن او غير رايه. فبقي التنظيم بدون تمويل، ولما تنتهي الاموال تفرط المشاريع. قضيه السمع والطاعه فيها مشكله من فوق ومشكله من تحت. مشكله من الامراء انه مرضوا الناس وكانوا من الروح بحيث يستاهلوا السمع والطاعه الشرعي، ومشكله من الشباب انه كثير منهم يبايع اذا بدك ويخرب وقت بدك. ما في وفاء، ما في رجوله، ما في المكونات الاولى. ما في المكونات الاولى للبشر، الرجل يعطيك كلمه خلص اعطاك كلمه. فاصبح شاف شغله عجبته داخل يبيع على شباب بيعته، وهو ما متزن. فتشوه مفهوم البيعه من قبل من يطلبها ومن قبل من ينفذها. احيانا الامير ما يقول للجماعه ما ترتكب اخطاء، ولكن واحد خطر له بروح خالد ولا سمع ولا طاعه ولا اذن ولا استئذان. ولذلك معظم الجماعات بتقول، وحتى نحن عالم القضيه خط الجماعه، انا الان الان بقول للطالبين انتم كم واحد حتعرف تتفاهم مع الاخر؟ مره بتيجي، مره 13، مره 3، مره 8، مره 10، مره 9. نفس الشيء الخط مرة 10 عند إخواننا، مرة 300، مرة 200، مين تمسك بالموضوع؟ وهذا ليش؟ لأنه الناس أصلاً ما أعطت الاتفاق، وحتى داخل التنظيمات، تنظيمات الخطية كلها على حدة، تجد اللي داخل اللي طالع واللي يشرح اليوم ضم اليوم طلع، ففي حالة من الهزال. فهذه البلاوي فقدان الخمسة أو فقدان بعض الخمسة كان من أسباب انهيار التنظيمات في المرحلة الماضية. المرحلة الماضية وصلت التنظيمات الانهيار والإفلاس، كل واحدة من هذه الأصل لسبب الانهيار، فما بالك أنه كله موجود. تمويل، أمن التمويل، أمن، انعدام أمن، هرمية، نظام دولي فنشنا، سرية ما عرفنا نربي، فطرية ما عرفنا نتحرك. فأساليب عمل أصلا أصبحت بارية، يمكن أن نقول أن هذه الأساليب تحركنا فيها من 1965 يعني إلى 85 في الكتير، وبعدين أصبحت غير صالحة للاستعمال. هذه الأساليب أصبحت غير صالحة للاستعمال. هذا عن الأخطاء في البنية والهيئة. خلينا نسريع شوي. بسم الله. نحن تحدثنا إذا الأخطاء التي أدت إلى هذه النتيجة واللي متعلقة فينا أخطاء في الفكر. الفكر نتابع الآن والمنهج. وقلنا أخطاء في بنية التنظيم، سرية، خطرية، هرمية، ما تطرع عنها. الآن ثالثا أخطاء في أسلوب العمل وأسلوب الكتاب. الأسلوب الذي دعينا فيه الناس إلى هذا العمل كان فيه أخطاء كثيرة نعددها في هذه الفقرات. أولا أن العمل ارتجالي لا مخطط فيه، ما تكلمت عنه شوي في غياب المخطط. إنه ما في خطة، أي شركة، أي دكان، أي دولة في عنده شيء اسمه خطة خمسية، خطة ثلاثة أشهر، خطة ستة أشهر، خطة على مستوى خطة عامة. وهنا لازم نعطي بعدين في دروس السياسة والإدارة إن شاء الله إذا عملنا كورس خاص في الإدارة والسياسة، في شيء اسمه استراتيجية عمل، محور أساسي للعمل. في له فروع أساسية للاهتمام، بعدين كل واحدة من هذه لها مخطط فروع لحتى نحقق هذا العمل، له مجموعة من التكتيكات. فهذا العلاقة بين الاستراتيجية والتكتيك. في كتاب التجربة السورية كتبت فصل ممكن صفحتين ثلاثة حول هذا الموضوع في حال ما يطلب. لازم يكون هناك خطة استراتيجية عامة حتى أحقق عندي مجموعة من التكتيكات. التكتيك ممكن يكون متحول متغير حسب الوضع حسب الظرف، ولكن الاستراتيجية ما تتغير، ما تتغير كل يوم الثاني استراتيجية. هذا إن وجدت أصلاً عم يعملوا عمل ما فيه استراتيجية، وإذا في استراتيجية فتغيروها كل يوم الثاني. تغيير الاستراتيجية يدمر العمل، لأنك أنت مثلاً لو حطيت استراتيجيتك الآن تهاجم مسعود من مناطق الشتاء، هاي استراتيجية عامة بدها مجموعة كبيرة من التكتيكات. هل الاستراتيجية تقتضي لباس شكوي، سيارات مناسبة للحركة في الجليد إلى آخره، تكاليف أنت حطيتها، نوعية معينة من القاتلين، خطوط معينة من الإمداد سويتها، شحطة قلم تغيرها إلى المناطق الصوتية، كل التجهيزات اللي عملتها للتجهيز بشكل واحد، ما له فائدة. فاهم؟ تغيير منحى الاستراتيجية عادة يؤدي إلى الهزيمة. معروف هذا حتى في إدارة الحروب. من الأشياء المأثورة عن أسباب فشل الجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية، أنه كان هو سيهاجم جبهة. طبعا هو قرر خطأ استراتيجي بنقطه، ان كان عنده جبهات في اوروبا فقرر فتح جبهه مع الاتحاد السوفيتي سماها الجبهه الشرقيه. واجتمعوا الجنرالات الالمان وحطوا لهذه العمليه خمس جيوش، الجيش الاول، الجيش الثاني، الجيش الثالث، الجيش الرابع، الجيش الخامس، حتى يهاجموا يصلوا الى موسكو. اثناء بعد وضع العمليه الخطه وبدء العمليات، مجموعه من الناس نصحوا هتلر انه ينزل الى منطقه القفقاز هنا، وكان هذا الموضوع هكذا خمس جيوش، يخصص جيشين ينزلوا الى القفقاز من اجل احتلال نفس القفقاز حتى يمد الجيش الالماني. هذا التغيير اسمه تغيير في الاستراتيجية. حلو؟ واحد حاطط خطة على خمس جيوش، فجأة بده يسحب جيشين لموضوع ثاني. فكل الناس قالوا له الجنرالات الكبار انه هذا سيؤدي، سحب جيشين من هنا سيؤدي الى ايش؟ الى فتح ثغرات على خطوط تقدم الجيوش الثلاثة، وبالتالي اذا تتعرض للتطويق. فهو ركب راسه على هذا الرأي وراح وجه جيشين للقفقاز، وفعلا اخذ القفقاز من اجل البترول. ولكن اللي حصل، اللي قالوا له حصل، ان هذه الجيوش تعرضت الى عمليه تطويق وتفتيت، وكان اسرى الالمان 100,000 في هذه الهزيمه. هذه واحده من الدروس اللي تعطى في الاستراتيجيه العسكريه حول اخطاء تغيير الاستراتيجيه بعد بدء مرحله التنفيذ. انك انت عملت استراتيجيه ما بتغير اثناء المسار. طبعا احنا مصيبتنا مش بادية بتغيير الاستراتيجية، مصيبتنا بادية بانه اصلا ما في استراتيجية. واحد مش عارف، بدنا نجهز الحكام قوات السفارة. الان الاخوة بدي يسافروا على اوروبا، بدك شو بدك تعمل؟ والله بدنا نشتغل. بدي ارجع لبلدي، شو بدك تسوي؟ بدي اعمل نحارب في اعداء الله. كيف هتحارب على الله؟ تسمع كلام؟ عديد جدا للدرس، عديد جدا للدرس. ان واحد متصور وكانه بيقول لك ان رايح اشتري كيلو خيار وغلي، هذا على مستوى عقليات وقيادات وناس بدها تشتغل. جماعة الناس حشدت انه خلص يا خير الله الكبير بدنا نفتح شبكة في المغرب. ايش قصة المغرب؟ بدنا نحارب النظام الدولي، بدنا نعمل حركة في الاعلام وحركة في حرب العصابات، هذا كله بده تجهيز. لما انت بتحط هدف حتى لو واحد قرر استراتيجيا يتزوج، اتخذ قرار استراتيجي انه بده يتزوج، هذا القرار الاستراتيجي مبني على مجموعة من التكتيكات. ابوه يحكي مع الناس بعد الصلاة من في عنده بنت، امه تنزل في الغزو بين العوائل تشوف من في ما في، هو يروح يشتغل يبدا يجمع فلوس يرتب وين حيسكن، بعدين حيقسم بيت في بيت اهله، معناتها حيعمر علية، معناها بدها اسمنت، بدها هذه كل مجموعة تكتيكات حتى يضل في النهاية يتزوج. ولا يروح خلق يتزوج زوجنا، جايب له وحده ما بتعرف امه ما عرف ابوه، اشتغلت المشاكل مش عارف وين يسكن، بين ناتي حتى مع خواته اشتغلت المصايب طلعت المرأة. ليش؟ لانه بناء هذه قضية بسيطة جدا جنب انك تفتح حرب. انك تفتح حرب في الى اصول، في الى لوازم، في الى ملتزمات لك. حتى اصلا العمل الجهادي والتنظيم القامت على انه في البلد الفلاني سمعوا حدا يقول لك انه ارسلنا لمجموعه من الاخوه في احسن البلاد اللي ما سبق صار فيها جهاد، يا جماعه بيننا وبينهم تعالوا ساعدونا بدنا نشتغل برنامج وكذا والى اخره. قال والله عندنا برنامج نشتغل عندنا عن الحكومه في البلد الفلاني. ايش بدكم تسووا؟ قال بدنا نعمل كلمهم هذه القصه، تنظيم سري من اجل محاربه المرتدين مقدم على قتال الكفار الاصليين من اجل اطاحه الحكومه واقامه خلافه راشده على منهج النبوه في حدود البلد اللي مساحته كلها من مساحات الدول اللي 40 فصل. بده يعمل خلافه هناك. يا حبيبي شو بدك تسوي؟ صرفنا نقنع انه هذا الكلام غير مجزي والتنظيم كذا، فكان قوله مختصر في كلمتين حتى تشوف العقليه. قال في سوريا جربته، في مصر جربته، في الاسلام جربته، كل الناس خاضت، وخلينا نخوض نحن كمان ونشوف حظنا. هذا امير التنظيم. العمل هذا كلامك فعلا يذكر وكنا نخوض مع الخائضين. شو بدك تخوض؟ واستخدم هذا المصطلح، قال بدنا نخوض مثل ما خاضت الناس. قلت له بدك تخوض، فيها دماء وفيها اعراض وفيها بهدله في حركه اسلاميه حتنذبح وفيها تاثير على الدول المجاوره وفيها قصه، بدك تخوض. ما انا بقول لك اصلا انك اول ما حتفوز حتضبط الصين وتروح عليك. والأدلة كذا وكذا وكذا حصل في سوريا، كذا وكذا وكذا حصل في مصر، كذا وكذا حصل في الجزائر، تعال ابني من حيث وصلوا الناس. قال انتوا خذوا جربتوا خلينا نخوض من جديد. هذه عقلية خلينا نخوض، أمير التنظيم خلينا نخوض. فهذه القضية مبني العمل أصلا على ارتجال لا مخطط فيه. الأمر الثاني ما أفصل فيه ذكرته، وهو أن هذا العمل بني أصلا على تصور قطري محدود، في حين أن الصراع الدولي أصبح كله صراع أممي على خطوط التماس على مستوى الكرة الأرضية. العدو عم حاربنا على خطوط التماس على مستوى الكرة الأرضية، قاربنا في أوروبا هيك، كل اللجوء هنا، سنتنا من السودان هيك، رحتنا من باكستان هنا، نزلنا من بوسنا هيك، سوي فينا، فعم يلعب معنا على مستوى الخريطة. عم صارت فينا على مستوى الخريطة. هذا يقتضي منا استراتيجية مواجهة سموها مكافحة الإرهاب. اقتضت مكافحة الإرهاب جملة من التكتيكات، تجفيف المنابع، الكلام اللي حكيناه. فعنده خطة. خطة اجتمعت عليها هذه البيت. وزراء الداخلية العرب بيجتمعوا كل 6 شهور مرة، رؤساء الاستخبارات بيجتمعوا كل شهر مرة على مستوى التكتيكات اليومية، بتخابروا وبتزاوروا على مستوى اليوم والساعة من أجل مكافحة هؤلاء الدراويش المساكين. وأنت عامل لي إياها قطرية في حدود القطر وفي حدود القطر. بعدين تقول ليش اخترنا الحرب؟ ما طبعا اخترنا الحرب، وأي واحد هيعمل هكذا هيخسر الحرب. الأمر الثالث هذا مهم جدا تكلمت فيه في إطار الطرح الفكري، وهو أن التيار الجهادي اللي اصلا قام لدفع الصائب وهم اليهود والنصارى اليهود والصليبين والمرتدين تحول الى معارك جانبيه، ما عاد ماشي على المحور الاساسي. طبعا في خلافات منهجيه، في خلافات فكريه، في قضايا مش سهله، ولكن هذه بتبقى محاور جانبيه باتجاه لشيء اسمه الجهد الاساسي. هذه المعارك الجانبيه فتحت مع مدارس الصحوه، فصار لنا سجالات تيار الجهادي ومناقشات اخذت ربع المجلات احيانا والنشرات تبعنا، ومعارك وجلسات وحوارات ومشاجرات مع مختلف مدارس الصحوه اللي جنبنا على اعوجاجات ومشاكل المنهجيه. ثم انتقل ذلك الى الشعب اللي له اعوجاجات وله بدع ومشايخ وغير مشايخ صحوه، ائمه المساجد والناس اللي فيها. فدخلنا في معارك جانبيه ليست لها اصل مع المعركه الاساسيه. هذا كله صار على حساب المعركه الاساسيه اللي اصلا هي اصل مواجهه. فراح اذكركم بالكلام اللي قلناه تبع المجال 1 والمجال 2 والمجال 3 والمجال 4. انه في الاخر اضطرينا نضع تصور انه في شيء عندنا اسمه خط فاصل بين الحق والباطل. وهذا هذه الامور هنا حق، هذه الأمور هنا باطل، فهذا مجال الحق والباطل. أي مسألة، أي قول، أي فعل على اليمين سيقع في الحق، وإذا كان يقع في اليسار يقع هنا. ولكن وجدنا أنه في مسائل تتعلق في أمور فرعية في ترتيب الأولويات على دفع الطائل. الآن الطائل عم يفرض أهل الحق وأهل الباطل ضمن دائرة الإسلام، أهل العوج عرفنا من كلهم، والقضية محكمة، فلا بد ما نحدد دائرة نسميها دائرة حدود دائرة الصراع. ان احنا نتصارع الان مع مرتدين يهود نصارى على محاور ثمان، ففي عندنا مسائل اساسيه لدائره الصراع. هذا جعل مسائل الحق والباطل، قلنا واحد اثنين ثلاثه اربعه. فجاء انسان اختلف معنا في المساله هي حق وباطل، قال كلام من الباطل ولكن ليس في حدود المواجهه. الان ما لازم ياخذ عندي اولويه التصدي، انا ما لازم ياخذ عندي اولويه التصدي، لانه جاء في صالح جماعه اربعه اللي هم مرتدين ويهود وصليبيين. هؤلاء ومن يقف معهم طبعا منافقين. جاء شخص، انا شرحت هذا الكلام سنختصره هنا، جاء شخص قال فتوى، قال كلمه، قال بيت شعر، اتخذ موقف، دفع فلوس، ضرب طلقه. اذا كانت ضدنا، ضد جماعات الجهاد في صالح النظام الدولي، فهي مكانها المجال اربعه. هذه لازم يكون عندي عليها رد. اذا كانت عمل عسكري فردي عليها عمل عسكري. إذا كان كلام من الضلال فردي عليها فقه وفتوى ورد ضلالي، اللي هو أنا اللي سميناه جهاد البيان، جهاد السنان للكفار والمرتدين، قال ابن تيمية هكذا والعلماء، وجهاد البيان للمبتدعة والمنافقين. هناك جهاد سنان متعلق في دائرة المعركة. الآن كفار تايلاند، أنا عندي معركة الآن مع كفار تايلاند، عندي معركة مع كفار ماليزيا، ما في شيء بلاء، ما عندي معركة الأصل بين كفر وإسلام مع كل الدنيا، ولكن وصلت إني أنا أفتح الآن تجارة في تايوان، أروح بدي أفجر تايوان، شو عندي مشكلة؟ كان عندي قوات وجنود وفلوس حتى أوزعها على كل جبهات العالم، أحارب كفار الكرة الأرضية. في شيء اسمه بلاء نازل. هذا البلاء النازل بدي أتصدى له، لأن أقوال الحق والباطل أكثر من العوض والفتاوى والآراء اللي عم تسمعوها ما في، كله بدي أرد عليه في نشرات الجهاد. لا شك انه اذا كان الاشتجار بين عقيده السلف وعقيده الاشعريه في مسائل في الاسماء والصفات في حق وفي باطل. هنا عقيده السلف، هنا عقيده السلف حق، هنا عقيده الاشاعره باطل. ولكن هل هذه معركتي الان؟ فتح معركه الان على قضيه الاشاعره والسلفيه ياتي في نحر المساله في قضيه دفع الصائل. هنا ترتيب الاولويات، قلت لك الفرق بيننا وبين احمد بن حنبل في التوقيت. بعد ما تحل انت المشكل حل حيث كل مشاكلك وصلت لهم، تتحول المعركة، صارت فعلا هذه معركة الأولى. فهم؟ فالآن نحن موجودين، أمر بدك تمشي فيه، في حتى في ظروف المنطقة اللي نحن عايشين فيها. نحن عم نحارب وبندفع طائل اتجاه معين، معناه فيهم فسوق، فيهم بدعة، فيهم أمور. إذا كان نهيك عن بدعة معينة تيقنت أنت أثناء الحركة إلى معركة، نهيك عن بدعة معينة سيفتت صف أهل الإسلام ويدخلهم مع الشيعة في حق الألغام. ويخلوا هذول يكحشوك من هنا تدخل في حق الألغام، أنا هنزل البدعة على هذول ونحن رايحين للمعركة. هذه الأمور ما بتصح بهذه الصورة. في أمور مترتبة للأولاد، بيجي واحد بفهمها بالغلط، يقول لك كيف وبعدين والبدع والأمور قائمة وكيف سننصر والبدع قائمة. ننصر والبدع قائمة لما يكون عدونا بهذه القضية كما نصر ابن تيمية وأهل الشام نصر على التتار، وكان يقسم ابن تيمية بالله العظيم أنهم منصورين، يقول له يا إمام قل إن شاء الله يقول أقول تحقيقا لا بعد القرآن. وحالة عسكر الشام ومصر وصف هو بنفسه كيف حالته لما سألوه عن بدعه وفساد وبلويا. فنحن في زمان فيه أولويات، هذه الأولويات ما أصبحت محترمة، وهذا بحث له تفصيل، ما احترمت في مسار العمل تبعنا، ففتحنا تجارات ومشاكل مع كل الناس إلى أن ظهرت في أسوأ صورها في الجزائر. في أسوأ صورها في الجزائر تحولت المعركة فقها وإعلاما باتجاه المسلمين، باتجاه الشعب، باتجاه المبتدع المنحرفين من المسلمين، وترك المرتد وترك الصليبين على هذا الاساس. عدت فتره نصف نشره الانصار في الاشاعره، بعدين معكم نصف نشره الانصار اتحالف في الاشاعره، في الاخر بعد ما خلصنا ضربنا اشاعره العصر الحديث وشطحناهم طلعنا هيك شفنا صلاح الدين، نزل صلاح الدين في نشره الانصار. انه كان اشعري ما كان على اهل السنه، قلت له الان الامه عم تتمنى تمشي على ديال صلاح الدين ليطلع واحد يتاسى خطاه. عم يجي بيقولوا الأمة إنه هذا اللي معبي عندكم صلاح الدين ما كان أصلاً أهل السنة. النخرة اللي أنا بدي أحشد فيها الناس. فكيف بدي أحشد الناس على دفع الصائل؟ بدي أحشد أهل الإسلام على دفع الصائل، ولذلك لازم يطرح موضوع فقط دفع الصائل. هذا على صعيد تحويل المعركة باتجاه المسلمين وباتجاه الصحوة في أمور ليست أساسية، وكان ممكن نحن نتجاوزها ونترك المعركة بالاتجاه الأساسي. الآن في قضية لازم نناقشها وربما تأخذ منها شيء من الحساسية لأنه متعلقة بتصور فقهي عن بعض الفقهاء، وهو أنا اضطريت أقدم لكل هذا البحث بشرح النظام الدولي والتاريخ حتى يصبح أسهل عليه الإثبات. قال الأخوة أن الله سبحانه وتعالى يقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، واستنبطوا منها أن اللي يلوننا من الكفار هم المرتدين لأنهم حاكمين مباشرة. ثم قالوا أن العلماء اتفقوا قتال المرتد كما نقل ابن تيمية رحمة الله عليه، قتال المرتد مقدم على قتال الكافر الأصلي، وأخرجوا منها نفس الشيء. إذن قتال حكومات، وقتال الحكومات قتال الأعوان كبار الأعوان، وقتال كبار الأعوان أدى إلى قتال بيع الجنة صغار الأعوان مختلف. لهذا التسلسل وصلنا نشتغل فيه. الآن نفس القضية، مرتدين أدى حكومات أدى نفس المؤدى، هذا أقوال العلماء، هذا استنبطوه من السؤال. جينا نحن إلى واقع التحليل السياسي والعسكري، أثبتنا إثبات مباشر، وقضية العقل لا تتناقض مع قضية النقد. هذا مسبق عندنا، عندما تحقق في قضايا العقل وتثبت صحتها تماما ستجد انها متوافقه مع الادله الشرعيه تماما، حتى يتجرأ ابن القيم على قول يحتاج الى فهم، قال حيث تاكدت المصلحه فثمه شرع. حيث تاكدت، مش مصلحه موهومه براس الغنوشي، تاكدت مصلحه شرعيه اذا تمحض فيها تجد في شرع يدعم هذه المصلحه. حيث تاكدت المصلحه فثمه شرع. فقتال المرتدين مقدم على قتال الكفار، هذا دفع انه كل الحركات الجهاديه اشتغلت في الحكومات، والحكومات في الحركات الجهاديه. الان تركني الحكم الشرعي نبحثه الان، ولكن اقول لك واقع الامر. واقع الامر اثبتناه نحن انه في روم ونصارى ولوا مرتدين وتحولت المعركه واصبحت بالمعادلات اللي نحن حكيناها في القضيه الثالثه. هذا مثبت عندنا، نعرف كيف حصل بتسلسل التاريخي. الان تعال على التسلسل العملي الفعلي. حافظ أساس نموذج ومصر نموذج، عنده نص من عنده أصلا 40,000 مخبر في المدينة الواحدة، يعني في عندنا ضروب مدينة بستة، يعني في عندنا 250,000 مخبر في الدولة. هذول مخبرين حط وراهم جهاز الاستخبارات والأمن والشرطة والملاوي، هاي تطلع 250,000 أمن، هذول مخبرين. حط وراهم النخبة اللي تدافع عن النظام، القوات الخاصة 250,000 ما بين سرايا دفاع وقوات خاصة. حط وراهم لما توازننا في المعركة معه هنا وهنا وهنا، وصلنا لمرحلة التوازن صراحة نزل الجيش كاملا، نزل الجيش اللي هو 500,000. هذه معركة فيها 1.25 مليون، هذول الربع اللي جايبهم الدولة، كم نصيري وكم كافر على التحقيق فيهم؟ يمكن ما في 50,000، يعني ناس مستاهلين حكم الكفر العيني صرف النظر كون طائفة ردة. أنا مقتنع أنهم كلهم طائفة ردة يقاتلوا طائفة ردة، ولكن الكافر العيني منهم كم من المليون وربع؟ يمكن ما في 50,000. باقي الناس أخوي وأخوك وابن عمي وابن عمك وفي الجيش، وهو عم يغرف من دولة فيها 16 مليون نسمة، عم يغرف تجيبهم. هذا صار طرف. جينا نحن من الطرف الثاني، نظمنا في أعلى الحالات، أخذنا لنا في أعلى الحالات ممكن يشتغل معنا 1,000 شخص. حتى في حماس لما قاموا الاخوة سلحوا كل اهل حماس، وهذه حال ما تكررت في الحصر الحديث الا مرة، طرابلس حماس، قاموا كل اهل المدينة وتسلحوا فتسلح معهم 15,000. يعني هذه حالة نادرة، مش الثورة، هذه حالة انتفاضة. فقاموا 15,000 يقاتلوا 1.5 مليون، يعني طلع انت النسبة والتناسب. فهذول ذبحوا من هذول وهذول ذبحوا من هذول وهذول ذبحوا من هذول، ووضعت حرب اوزارها ربحانين. رجعنا عملنا جولة، قتلنا منهم قتلنا منهم، رجعت على البيت انا مش قتلنا، رجعنا حتى اصلا واحد بحكي لنا من اهل حارتنا قال المصيبه اللي عندي ابني في الوحدات الخاصه وابني الثاني في العراق جاي مع اهل حماس. قال اقوم الليل اقول يا رب اولاد، واحد في الوحدات الخاصه واحد في الطرف الثاني على ذبح بابا، المره هذه المصيبه. فصار هذا الشعور عند الناس انه كيف تنحسب هذه المساله؟ هذا ماخوذ جندي اجباري هنا وهذاك ماخوذ، الحكم الشرعي معروف قتل الاجباري وكلام ابن تيميه والى اخره، ولكن انت خذ في نهايه هذه المعركه. نحن معركتنا ايش؟ صورتها اثبتنا انه ليست قضيه حافظ الاسد وليست قضيه حسني مبارك. مقدسات محتله وثروات منهوبه ومبيعات عبد السم، والمايسترو اللي قاعد مشغل هذه القضيه لما ضعف 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 قتل السادات، ايش سوى؟ حطيت المبرق، المبرق المطحنه شغاله والمطحنه من الطرفين عم تغرف من ابناء المسلمين. بهذه الصورة المعركة من الطرفين عم تغرف من ابناء المسلمين. هدول في الجنة هدول في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير ما اختلفنا، ولكن في النهاية عم تغرف من الطرفين هذه المعركة. وهي معركة قابلة للاستمرار 100 سنة. 200 سنة 300 سنة. بضل الجيش بياخذ من الشعب وانت بتاخذ من الشعب وبنطحنه قصانة سنة. هذا غير طيب كيف انا بتمر في المعركة؟ فلا بد ان هناك خلل حصل في هذا الفهم. فتعال نبحث عنه وين اللي حصل؟ وين الخلل اللي حصل في هذا الفهم؟ يمكن الاثبات ان المعركة هي معركة متكاملة. الان حتى من ناحية قلت لك انت تضرب مرتد تهرب تكشف المرتد اخباره حتى تركك من المسلمين. عبد الله ابن مين كشف هروبه؟ المرتد. مين اللي مسكه؟ السي اي اي. مين اللي تعاون في تسليمه؟ سفارة اليونان. لكن اليونان محاربة لتركيا. لجأ إلى سفارة اليونان وراحوا ماسكينه ومسلمينه، فتعاونت كل القوى الصليبية باليهودية من أجل واحد حركته قومية أصلا، فما بالك نحن. فالنظام هو متماسك، ثبت عسكريا أنه متماسك، ثبت استراتيجيا أنه متماسك، فنحن جينا في الماء إلا الحكومة. قال قاتلوا الذين يلونكم، قلنا له طيب تعالوا الذين يلونكم، نحن موجودين في الجبل، حارب طلع هون للأعداء.